بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القضاء من بلوغ المرام في باب الشهادات قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فما كنيته أنور أبو محمد من حفاظ الصحابة وعبادهم علمائهم، وهو من العبادلة. من هم العبادلة؟ أبا ثابت، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. من هو الرابع؟ لا، ابن مسعود. لا، هذا متقدم من كبار الصحابة. هؤلاء كانوا فتية ثم صاروا في أواخر الصحابة، هم الكبار ويرجع إليهم. ابن عمر. من يحفظ البيت؟ هات. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. هؤلاء اجتهدوا في العلم، حرصوا عليه، وحفظوا مع وجود كبار الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات كبار الصحابة رجعت الفتوى إليهم والناس يسألونهم، ولهذا تجد السلف يقولون: أنتم اليوم صغار قوم، غدا كبار قوم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. والحديث له شواهد، وبعض طرقه فيها كلام، ولكنه يصح بشواهده. صح العلامة الألباني، تقدم معنا التنبيه عليه. فمن هو القانع؟ ما معنى القانع لأهل البيت؟ الذي يخدم في البيت ويعني يكون منشغلا بخدمتهم وحاجتهم. الصنعاني هنا ضبطها بفتح الغين وفتح الميم، غمر، وهم يقولون أنها غمر وليست غمر، الحقد غمر. غير واحد ممن ضبطها على هذا. وأما الغمر فهي يعني جاء في الحديث: من بات في يدي ريح غمر، قال ريح غمر أي زهومة لحم ونحوه. وأيضا غمر بالسكون العميق والكثيف من الماء، كمثل نهر جار غمر. لكن غمر قالوا حقد، ويأتي بمعنى الرجل الحقير ونحو ذلك أو الأحمق. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: ولا ذي غمر، قال بفتح الغين غمر وفتح الميم وكسرها. كيف سيكون فتح الميم في كسر الميم غمر؟ بعدها راء. فسره أبو داود بالحنة. هل عندكم تستعمل هذه الكلمة؟ فلان فيه حنة على فلان. إيش معنى حنة؟ حقد. هذه مستعملة عند الناس يظنون أنها عامية، وهي فصحى. فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملة، وهي الحقد والشحناء على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع بالقاف وبعد الألف نون ثم عين المهملة يأتي بيانه لأهل البيت. رواه أحمد أبو داود. وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بلفظ: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الخائن والخائنة. وأخرج ابن ماجه والبيهقي وإسناده قوي. وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على لأخيه، وفيه ضعف. قال الترمذي: لا يصح إسناده. قال أبو زرعة في العلل المنكر هذا الحديث الأخير عائشة، وضعفه عبد الحق بن حزم وابن الجوزي. قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الخائن، قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس، يعني مراده أنه الخائن هو الذي ليس بمستقيم ولا يؤدي ما أوجب الله عليه عموما، وليست الخيانة فقط في شأن المال، هذا مراده. لا نراه خص به الخيانة في أمانة الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك أمانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فمن ضيع شيئا مما أمر الله تعالى به أو ركب ما نهى عنه، يعني كان ارتكب، فلا ينبغي أن يكون عدلا، فإنه إذا كان خائنا فليس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التي منها الكذب، فلا يحصل الظن بخبره، ولأنه مظنة تهمة أو مسلوب الأهلية. وأما ذو الغمر فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء، والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه على أخيه، يعني ليس المراد به أخيه من النسب، إنما المراد به أخيه المسلم. والكافر مثله، لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة ليست لسبب غير الدين، يعني يقولون أما إذا كانت العداوة إنما تبغضهم من باب الدين فهذه صاحب الدين يحمل دينه أنه ما يشهد بالزور ولا يكذب، فلا يمنع من قبول شهادة المسلم عليه. فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره لمحبة إنزال الضرر بمن يحقد عليه. وأما المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر بسبب غير الدين فإنها تقبل شهادته عليه، وإن كان بينهما عداوة في الدين. فإن عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زورا، فإن الدين لا يسوغ ذلك، وإنما خرج الحديث عن الأغلب، والقانع هو الخادم لأهل البيت والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج وموالاتهم عند الحاجة. وفي تمام الحديث وأجازها، أي شهادة القانع لغيرهم، أي لغير من هو تابع لهم، وإنما منع من شهادته لمن هو تابع لهم لأنهم مظنة تهمة، فيجب دفع الضر عنهم وجلب الخير إليهم، فمنع من الشهادة. ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد عليه، دل قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، دل قوله تعالى وعليه دل قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. ما ضابط العدالة؟ قال وقد رسموا العدالة بأنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وقد نازعناهم في هذا الرسم في عدة وفي نسخة الحد في عدة من المباحث كرسالتنا المسمى المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة، وحققنا الحق في العدالة في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر، قال في الحاشية وهي حاشية على نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني وبحوزة مخطوط لها، وقد مات ما أدري أخرجه هذا محمد صبحي حلاب. وفي منحة الغفار حاشية ضوء النهار ولله الحمد. واخترنا أن العدل هو من غلب خيره شره ولم يجرب عليه اعتياد كذب، من غلب خيره شره ولم يجرب عليه اعتياد كذب. وأقمنا عليه الأدلة هنالك، والشارح هنا مشى مع الجماهير وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم، الشارح يريد المغرب. قال الشيخ ابن عثيمين قول لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، الخيانة الغدر، يعني هذه من موانع قبول الشهادة، الغدر في محل الائتمان. وهذا الحديث عام فيشمل الخيانة في حق الله تعالى والخيانة في حق العباد. أما الخائن في حق العباد فهو الذي يخون أماناته من ودائع وعوار، يعني العارية جمع عارية، وديون مضمونة وغير ذلك. وأما الخائن في حق الله فهو الذي لا يقيم دينه، لأن الإنسان مؤتمن على دين الله، كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقوله ولا ذي غمر، والغمر هو الحقد والشحناء على أخي، أي شهادة من في قلبه حقد وشحناء لا تقبل على أخي، فيكون حقد المرء على أخيه من باب موانع قبول شهادته عليه، بدليل أن هذا الذي لا تقبل شهادته على أخيه لو شهد على غيره لكان مقبولا. طيب الصديق لصديقه، قال الشيخ ابن عثيمين وهل يقاس على ذلك الصديق إذا شهد لصديقه؟ قال الظاهر أنه يقاس عليه، لأنه كما أنه إذا كانت شهادة من في قلبه حقد ترد، لأنه قد يسعى لجلب مضرة للمشهود عليه. فكذلك الصديق يخشى أن يجر لصديقه نفعا. وبعض الناس أصدقاؤهم أحب إليه من آبائهم وأبنائهم، لكن الأصح أن ينظر في ذلك. فإن كانت الصداقة بينهما قوية وعنده ضعف في الدين بحيث يتهم بها فإنه لا تقبل شهادته، لا سيما مع ضعف دين الصديق وعدم أمانته. أما إذا كان مبرزا للعدالة والأمانة فإنها تقبل شهادته لصديقه، وتقبل أيضا على عدوه على القول الراجح، لأن المدار كله على التهمة وعدم الثقة والناس يختلفون. وذكر هنا أن الشهادة كغيرها من الأمور لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الشرط الأول، شرط الشهادة التي تقبل، الشرط الأول أن يكون مسلما، فالكافر لا تقبل له شهادة، أما على المسلم فظاهر، يعني لا تقبل شهادته على المسلم، وأما على كافر مثله فالصحيح أنها تقبل، لا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد من المسلمين. وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن كانوا كفارا. قال: واختلف العلماء رحمهم الله في شهادة الكافر على المسلم للضرورة، فذهب بعضهم إلى الجواز، ويرى بعضهم أنه لا تجوز إلا في الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ثم عند المخاصمة من الورثة الذين أنكروا الوصية يقبل الحاكم أو يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير المسلمين. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال، ولا بد أن يكون من أهل الكتاب أيضا. والصحيح أن شهادة الكافر عند الضرورة تجوز، سواء في السفر أو غير السفر، وسواء كان الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. فمثلا لو فرضنا أن رجلا مريضا في المستشفى ويمرضه طبيبان من الكفار وأوصى عند موته بوصية، ولم يحضر في المستشفى قبل موته إلا هذان الكافران وشهدا، فإننا نقبل شهادتهم للضرورة ما لم يكن هناك ريبة تتعلق بهما. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه في حال الضرورة تقبل شهادة الكافر، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه، يعني ما يتهم حتى في وهو على دينه. الشرط الثاني البلوغ. قال: ولكنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. وعلى هذا لو تحمل وهو صغير وأدى الشهادة بعد بلوغه فهي مقبولة، وهذا يقع كثيرا، تكون قضية لها سنة أو سنتان ويشهد بها بالغ لم يكن قد بلغ حين وقوع القضية، فالعبرة في الأداء. واختلف العلماء رحمهم الله في قبول شهادة الصبي للضرورة، فلو أن القضية لم يشهدها إلا صبيان، فمثلا كان الصبيان يلعبون فأخذ أحدهم حجرا وقذف به آخر في الشجة، فجاء أهله أهل المشجوج يطالبون الذي شجه، فقال أولياء الجاني: عندكم شهود؟ فقال أهل المشجوج: كل الصبيان يشهدون. فاختلف العلماء هنا في قبول شهادة الصبيان، فبعضهم قال تقبل شهادتهم، وبعضهم قال تقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محل الحادث، لأنهم إذا فارقوا محل الحادث ربما ينسون أو يلقنون. وبعضهم قال العبرة بالضرورة، فمتى لم يوجد بالغ فإنها تقبل لا سيما مع وجود القرائن. وللحاكم أن يختار واحدا من هذه الأقوال الثلاثة، لكن إذا أجمع الصبيان على أن الجاني فلان وجنى على فلان فينبغي ألا يكون خلافهم في وجوب العمل بهذه الشهادة. الشرط الثالث العقل. ما هو الشرط الأول؟ الإسلام. الثاني البلوغ. والثالث العقل. فإن كان مجنونا لم تقبل شهادته، ومما يلحق بالمجنون المخرف والذي أصيب في عقله من جراء حادث أو غيره فلا تقبل شهادتهما. الرابع، الشرط الرابع العدالة، أن يكون الشاهد عدلا، قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله تعالى أن نشهد ذوي عدل، وقال العلماء ذو العدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أو من استقام في دينه وفي مروءته. ويكون عدلا في دينه بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، فإن فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لعدم عدالته. ماذا قال الصنعاني؟ إيش الذي رجح عنده؟ من غلب خيره على شره ولم يجرب عليه اعتياد الكذب. طيب، قال وبناء على ذلك فلا نقبل شهادة كل من يحلق لحيته. يعني الآن كيف المجتمع كثير منهم من يحلق لحاهم على هذا القول، لكن على قول الصنعاني هذا يختلف، وعلى قول السعدي إنه من الشاهد العدل هو المرضي ممن ترضون من الشهداء. طيب، قال لأنه مصر على صغيرة ولا نقبل شهادة كل من يدخن، لأنه مصر على صغيرة ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن لا يحل اغتيابه ولو مرة واحدة إذا لم يتب، ولو طبقنا هذا الشرط على عالمنا اليوم ما وجدنا أحدا، حتى إن بعض الناس الذين هم على دين استقامة لا يخلون من غيبة الناس. والعدالة في المروءة بأن يكون مستقيما في مروءته، فلو يفعل فعلا يخرجه عن مروءته ويشار إليه به ويستنكره الناس منه وإن كان حلالا فإنه ليس بعدل، وهذه مشكلة. فلو خرج إنسان إلى السوق يمشي ومعه تفاحة بيمينه وبرتقالة بيساره، يأكل باليمين مرة وباليسار مرة، فإن فعله مخالف للمروءة من وجه ومحرم لأنه يأكل بالشمال. فإن قيل بعض الأفعال ورد فيها أحاديث باستحبابها مثل اكتحال الرجل وأن يمشي حافيا في بعض الأحيان، ومثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناس كلهم إليه بالبنان. وأنا أنظر كيف يكتحل، يعني كأنه وقع في خوارم المروءة، وهو أمر مشروع وصار مثارا للحديث، مثارا لحديث الناس. فهل يفعل ذلك بغض النظر عن كلام الناس ما دام مستحبا، أم يراعي عادات الناس ولا يفعل ما يخالفهم، لا سيما وأن ذلك قد يسقط مروءته فيهم؟ قلنا إذا ثبت الدليل أن هذا الفعل سنة مثل الاحتفاء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء، لكن هذا يكون أحيانا وليس بلازم أن يكون في الأسواق التي فيها الناس. فأنت إذا خفت أنك لو فعلت ذلك يشار لك بالبنان أو يخل ذلك بمروءتك عند الناس ولا تقبل شهادتك، فيمكنك أن تؤدي هذه السنة الاحتفاء في أماكن حيث لا يراك الناس فيها، حتى لو كان ذلك في الصحراء. بعد هذا الخلاف ثم أتى بالخلاصة، ما هو الراجح في العدالة؟ قال والقول الراجح أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فإنها تقبل، يعني حتى لو كان يحلق لحيته إذا كان مرضي عند الناس معروف بالصدق. أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فإنها تقبل، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. وكثير من الناس يحلق لحيته ويشرب الدخان ويتخلف عن الجماعة، لكن لو طلب منه أن يشهد على فلس واحد بزور لم يقبل. أما قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا شرط في التحمل، أي أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا، لكن عند الأداء يختلف الحكم. نكتفي بهذا، سبحانه وتعالى.